عاملون فيها. رحبوا باسم الجميع هنا بالغ الترحيب بضيف ومضيف لقاء هذا البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي. أهلا بكم شيخ الكريم.
حياكم الله. حيا الله المشاهدين الكرام.
إذن حيا الله شيخ الكريم، حياكم الله، حيا الله متابعتكم إصغاءكم لبرنامجكم الذي يبث عبر وصال صفاء القصيم كيف فور شباب الثقافية الثانية دور الشام دار الإيمان الأحواز الجميلة، وأيضا بالإضافة إلى قناة أخيكم ناصر صالح عبر اليوتيوب، والرابط مبثوث في حساب أخيكم عبر تويتر، وأيضا قناة بكة تبثه مسجلا. عنوان اللقاء كما يظهر أولويات العلم. للحديث كمقدمة عن هذا الموضوع المهم، الأولويات ربما تكون ظاهرة بينة، إنما العلم يختلف الناس في تعريفه وفي حقيقته، فهل من وقفة معه؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بالنسبة للعلم وكذلك أيضا أولوياته، نقول لكل واحدة معنى، وهذا المعنى يستطيع الإنسان أن يضعه في هذا فيما أضيف إليه وأن يضعه في غيره، وذلك أن لكل شيء أولويات، وكذلك أيضا لكل شيء علم. ثمة علم مادي، وثمة علم غيبي، ثمة علم محسوس، ثمة علم معنوي، وثمة علم ديني شرعي، وثمة علم دنيوي. فنقول إن هذه العلوم تتنوع ولكل علم منها أولويات، وكذلك أيضا فإن الأولويات تختلف بحسب الجهات. ثم أيضا إن هذه الأولويات ربما تقع على علم وربما تقع على غيره، ثمة أولويات في العلم وثمة أولويات حتى في الجهل، وذلك أن الجهل مراتب ودركات، ودركاته في ذلك متعددة. ثمة جهالات متعددة في العقائد، ثمة جهالات في الفروع، ثمة جهالات تتعلق في أمور الدنيا، وثمة جهالات في أمور الدين. فثمة مراتب متعددة في هذا الوعاء. كذلك أيضا في أبواب العلم، فإن العلم في ذلك له أولويات وهي على مراتب، له مراتب في ذاته، وله مراتب كذلك أيضا بالنسبة للمتلقين، فإن المتلقين على مراتب متعددة وعلى أحوال. فثمة علم يجب على الجميع أن يتعلم، وذلك لمزيته وفضله وعلوه، وثمة علم فإن هذا العلم تجد أنه يختلف فيه الأشخاص بحسب أعمالهم، بحسب كذلك بلدانهم، بحسب أيضا ما وصلوا إليه من سابق علم. في الخطاب في ذلك يتنوع ولا يتوجه إلى أحد. لهذا نقول إن تنظيم الإنسان لتلقي العلم من الأمور المهمة، لهذا يجب عليه أن يعرف العلم في ذاته من جهة مراتبه، ويجب في ذاته على سبيل الاستقلال من جهة أهميته، كذلك أيضا يعرف الإنسان موضعه من العلم، وهل هو في أول الطريق أو في ربعه أو في وسطه أو في آخره. فإن الإنسان إذا لم يعرف قدر العلم الذي يجب على الإنسان أن يتعلم، ولم يعرف أيضا مراتب العلماء، ربما يظن الإنسان أنه في أوسط الطريق وإنما هو في أوله، وربما يظن الإنسان أنه بلغ النهاية والغاية وهو لم يبلغ البداية. وهذا أيضا من الأمور المهمة التي يجب أن تعلم. ولهذا نجد أن كثيرا من المتعلمين يأخذ العلم ويقع في خطأ، وذلك أنه يبدأ به خاطئا وإن عرف أهمية العلم، ولكنه جهل موضعه من جهة نفسه. لهذا موضعه من جهة نفسه لها أثر في اختيار العلم، كذلك العلم في ذاته له أثر من جهة تلقي الأمور المعلومة. وهذه الأشياء تختلف من جهة الناس وكذلك أيضا أحوالهم، لهذا تجد أن ثمة أشياء يجب على كل أحد، وذلك لمزيتها، وذلك ما يتعلق مثلا في علم العقائد، فإن علم العقائد ما يتعلق بتوحيد الله عز وجل هو العلم الواجب أو أولى العلوم أن يتعلمه الإنسان بكل حين، وهو كحال الماء بالنسبة للحياة. ولهذا تجد أن الماء عنصر لحياة الإنسان وبقائه، سواء كان الإنسان شرقيا أو غربيا، سواء الإنسان كان يتعلم علما ماديا أو علما شرعيا، سواء كان الإنسان كبيرا أو صغيرا، كافرا أو غير كافر، تجد أن هذا بالنسبة لحياته يجد أنه أمرا، يجد أن هذا الأمر أمر أساسي. لهذا نجد أن الأولويات تختلف وتتباين بحسب موضع الناس وبحسب موضع العلم في ذاته وبحسب اعتبارات أخرى ربما ينظر إلى أحوال الناس. فالأولويات من جهة تلقي العلم من الناس، من بلغ وسط العلم فيجب عليه أن يتعلم نوعا من العلوم المعينة. الرجال يختلفون عن النساء، الصغار يختلفون عن الكبار، الإنسان كذلك أيضا بحسب تكليفه فيما يدرسه من العمل. الحاكم يختلف عن المحكوم، بالنسبة أيضا للبائع يختلف عن حال الإنسان الذي ليس بتاجر. التاجر لديه علم من العلم يجب عليه أن يتوفر فيه، المجاهد لديه علم يجب عليه أن يتعلم بخلاف غيره. لهذا مواضع الناس واعتباراتهم لا تتوجه إليهم. ولهذا نقول إن معرفة أولويات العلم هو أمر مطلوب، كذلك أيضا بالنسبة لمراتب الناس والمخاطبين فيها. لهذا وجب على الإنسان أن يفقه أولويات العلم. أولويات العلم هي من الأمور المهمة التي توصل الإنسان إلى الغاية وتوصل إلى النتيجة، حتى يأخذ علما يجني ثمرته في عاجل أمره وكذلك أيضا في عاجله.
إذن أن أقف وقفة مليئة مع هذا العلم، مما يتكون حتى يعني نقف على الحقيقة في بداية هذا العلم.
بالنسبة للعلم نقول العلم متعدد، منه ما هو علم شرعي ومنه ما هو علم دنيوي، علم ديني وعلم دنيوي. كذلك أيضا نجد أن من العلوم منها ما هي يتشاطر هذا وهذا، ما هو علم شرعي وعلم دنيوي يتشاطر بين هذين العلمين. كذلك أيضا نجد أن العلوم لها تقسم أيضا باعتبارات أخرى، فتقسيمها الأول باعتبار الدينية والدنيوية، وأما باعتبارات أخرى من جهة الفرض والوجوب، فثمة علوم يجب على الإنسان عينا، وثمة علوم كفائية، وثمة علوم هي من الأمور المستحبة. فهذه العلوم باعتبار التكليف هي على هذه المراتب الثلاثة. كذلك أيضا بالنسبة باعتبارات أخرى، وذلك أن العلوم تختلف بحسب حال المخاطبين عن المخاطبين إليها، فإنها تتغير ولها اعتبارات في ذلك. لهذا نقول أن ما يتعلق بالنسبة لأنواع العلوم هي متعددة، ولكن نجد أن العلوم بجميع أنواعها نجد أن ثمة علم من هذه العلوم هو العلم الأولي بكل حال، يجب على الإنسان أن يتعلم أيا كانت حاله، أن يتعلم كذلك أن يعمل به. وهذا أيضا يشير إلى اعتبار آخر من تقسيم العلوم، وذلك علم يمكن للإنسان أن يعمل به وعلم لا يعمل به الإنسان، وهذه تختلف وتتباين. فينبغي على الإنسان أن يقدم العلم الذي يعمل به عن العلم الذي لا يعمل به، وذلك أن من الأشياء من العلوم ما لا يعمل بها الإنسان، وذلك أنه لا يخاطب بها، فيجب عليه أن يتعلم العلم الذي يستطيع أن يقرب معه عمل، وذلك حال الإنسان على سبيل المثال المقعد، أو الإنسان مثلا القاعد الذي لا يستطيع مثلا أن يأمر أو يصلح أو مثلا يجاهد، أو المحكوم الذي لا يستطيع مثلا تولي ولاية أو نحو ذلك، وليس من أهل الولاية عموما، فنقول في ذلك أنه يجب عليه أن يتعلم العلم الذي يقوم به في ذاته. أما العلم الذي مثلا علم الولاية باعتبار أنه ليس من أهلها، علم الجهاد باعتبار أنه ليس من أهلي لقيام العذر فيه، وغير ذلك من الأمور. لهذا نقول الخطابات تختلف بحسب العلم، بحسب العمل بالعلم. فالعلم بهذا الاعتبار على نوعين، علم يعمل به الإنسان وعلم لا يعمل به. العلم الذي يعمل به هو أولى من العلم الذي لا يجب عليه العمل به، والناس يتباينون في ذلك أيضا على مراتب من جهة الوجوب، والوجوب في ذلك منه ما هو عيني ومنه ما هو كفائي ومنه ما هو مستحب على العموم. هذه الأمور من الأمور المهمة التي لو عرف الإنسان استطاع في ذلك أن يعرف منزلته من جهة أولويات العلم وما يجب عليه.
ذكرتم أن العلم الدنيوي الصرف يسمى علما، هل يسمى علما اصطلاحا دنيويا أو تصالح عليه علماء هذا العصر، أو في الأصول الشرعية ما يسميه علما أو ما؟
بالنسبة للنصوص الشرعية من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أطلق العلم فإنه يشمل نوعين، النوع الأول ما يتعلق بالعلم الشرعي الديني المحض، ومنه ما يتعلق بالعلم الدنيوي الممتزج بالعلم الشرعي. فأما العلم الدنيوي المحض الذي لا أثر له على دين الإنسان لا من قريب ولا من بعيد، نجد أن الاصطلاح الشرعي لا يدرجه في هذا مع وقوعه تحت هذا المصطلح من جهة اللغة ومن جهة كذلك أيضا العرف، كذلك أيضا في كلام العلماء، فهو داخل في هذا. فإخراجه من سياقات الشريعة لا يعني من ذلك أنه لا يسمى علما، وذلك كحال الإنسان على سبيل المثال. نحن نتكلم في الدعاء حينما يأتي في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، نجد أنه يتوجه إلى الدعاء الله عز وجل وسؤاله العبادة. أما بالنسبة لدعاء الإنسان لغيره، فلان يدعو فلان إلى وليمة ويدعوه إلى كذا، هذا خطاب ما يتعلق في أمر الدنيا، فهو له معنى. اصطلاح الشريعة لا يخرجه من معنى اللغوي، وإنما نريد في ذلك على الوضع. الوضع في ذلك أن العلم إذا أطلق في كلام الله عز وجل فإنما يراد بذلك ما يتعلق بالعلم الشرعي، الذي سواء كان علما تعبديا محضا أو علما يقترن بشيء من الدنيا. وذلك أن العلم الدنيوي، وذلك مثلا على سبيل المثال ما يتعلق بعلم الأرواح، علم الأنفس، علم الأبدان ونحو ذلك، سماه الله عز وجل علما لاقترانها بأمور الدين والتعبد، وكذلك أيضا لاقترانه بوجوب الإيمان في الأمور الغيبية. ولهذا اليهود لما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الروح قال الله عز وجل في كتابه العظيم قل روح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، يعني علم الأرواح، مع أن هذا العلم اللي ما يتعلق في علم الأرواح علم الأنفس ونحو ذلك ربما لا يتعلق بها عمل يباشره الإنسان، فنقول إنه علم غيبي أمر الله عز وجل به، فإذا أراد الإنسان أن يتدرج في هذا العلم فهو توجه إلى شيء من العلم الذي يعرف به الإنسان عظمة الله عز وجل من جهة خلقه وإحكامه وكذلك أيضا جرائده، منها ما يتعلق بالعلم بما أوجده الله سبحانه وتعالى في الكون، وذلك ما يتعلق مثلا بعلم الأرض، علم الأفلاك، علم مثلا التربة وما فيها وغيرها، هذه العلوم التي أوجب أو التي أرشد الله سبحانه وتعالى إليها وحث عليها لأنها توصل إلى معرفته سبحانه وتعالى، فأمر الله عز وجل بالتفكر والنظر وهو أيضا مما يؤدي إلى تحصيل العلم، كذلك أمر الله عز وجل بالسير في الأرض وذلك أنه يورث النظر والاعتبار وهذا نوع أيضا من تحصيل العلم وجنسه، فنقول إن هذا الأمر هو من الأمور التي أرشد الله سبحانه وتعالى عليها لأنها تؤدي إلى إيمان الإنسان وقوته، منها ما يأتي مثلا من العلوم الدنيوية المحضة التي لا أثر لها على الإنسان، هي داخلة لغة في أبواب العلم لكن ما يتعلق بالاصطلاح الشرعي لا تدخل في هذا الأمر، أول ما يدخل فيه ما يتعلق بجوانب التعبد وهو الإتيان بحق الله سبحانه وتعالى، ولهذا نجد أن العلم إذا أطلق في كلام الله نجد أنه ينصرف إلى العلم الذي جاء به الأنبياء، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في البخاري معلق وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، فكأنه جعل العلم الذي يوصل إلى الجنة هو العلم الذي أرشد الله سبحانه وتعالى إليه، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وأثر، هذا العلم الذي ورثوا المراد بذلك هو العلم الشرعي، ونعلم أن الأنبياء جاءوا بالعلم الذي يرشد الإنسان إلى الله وفيه قوام دنيا، وهذا العلم إذا كان على هذا النحو فهو أول ما يخاطب به الناس في من جهة وجوب التعلم، ثم يأتي بعد ذلك العلم في المرتبة الثالثة على ما يجب على الإنسان تعلمه بحسب الكفاية ما تقوم به الدنيا، وهو العلم الثالث الذي يكون الدنيا محضة ولكنه من جهة دين الإنسان لا أثر له في دنيا، فما وجب أو قامت به دنيا ما دنيا الناس فإن الشريعة قد أرشدت إلى تعلمه وأكدته وربما أوجبته على الأعيان.
المخاطبون بالعلم أفهم من حديثكم أنهم على درجات وليسوا على مرتبة واحدة، هنا تعرض لي الآية قول الله جل وعلا وقل ربي زدني علما، التوجيه هنا لأي علم من هذه العلوم التي ذكرتموها؟
وذكرنا أن العلم المذكور في كلام الله عز وجل هو العلم على نوعين، العلم التعبد المحض الذي لا أثر للدنيا فيه، ومنه ما هو العلم الدنيوي الذي يشترك في ما يتعلق بالعلم الديني، ونقول إن ثمة علم دنيوي لا يقوم الدين إلا فيه، وذلك أن الله عز وجل أمر بالصلاة وأمر بالصلاة وذلك مثلا بتشييد البناء والمساجد وإقامتها وإمارتها، إذن فنعلم أن إقامة العمارة ومعرفة ذلك من الأمور الواجبة باعتبار أن الدين لا يتم إلا بها، أمر الله عز وجل بالصلاة وأمر أيضا بستر العورات، وستر العورات من شروط الصلاة، فيجب على الإنسان أن يتعلم صنعة اللبوس التي تعلمه ذلك، كذلك أيضا نجد أن الله عز وجل حث وأكد على أخذ الزينة عند كل مسجد، خذوا زينتكم عند كل مسجد، فأخذ الزينة والتزيد من اللباس والزي هذا مما حث الله عز وجل عليه، إذن حينئذ نقول مرتبته في ذلك تنزل لمرتبة الاستحباب والتأكيد، وهكذا كذلك أيضا نجد أن ثمة اشتراك وتداخل بين العلم الدنيوي والعلم الشرعي وثمة انفصال في نوع، ما يتعلق بالاتصال في ذلك أن كل علم اتصل به، إن كل علم اتصل بالعلم الشرعي فهو بحسب مرتبة العلم الشرعي، فالتوحيد ما لا يقوم التوحيد إلا به من علوم الدنيا فإنه يأخذ حكمه من جهة الوجوب لا من جهة أصله فيقدس أنه بذلك أنه كعلم العقائد، لا وإنما يأخذه من جهة الوجوب ودخوله في دائرة التأكيد، منه أيضا ما لا تتم الصلاة إلا به فإنه يجب على الإنسان أن يتعلم، وهذا يختلف في ذلك على مرات، منه ما يتعلق ما تقوم ولا تقوم الصلاة إلا به على سبيل الدوام كستر العورات، ستر العورات يجب على الإنسان في صلاة النافلة والفريضة وكل صلاة يستر عورته، وأما بالنسبة للمساجد فإن واجبتهم في الفرائض، فنقول أن ستر العورة ومعرفة لبس الإنسان بثيابه ونحو ذلك مما يستر به عورات أولى من معرفته مثلا للبناء وذلك لتشييد المساجد، وهكذا كلما كان العلم آكد وأوجب ولا يقوم الدين إلا به كان من جهة التعلم ذلك أوجب. ثم أيضا نجده في أمر الدنيا أنه ما من شيء لا يقوم دين الله عز وجل إلا به من علم الدنيا، نجد أن الشريعة قد أوجبته وجعلته من فروض الكفاية الذين يجب على الأمة أن يقوم بهم من يؤدي ذلك الأمر. هذا الأمر يدل على أن ما أشرت إليه في قول الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام وقل رب زدني علما، المراد بذلك هو العلم من هذا النوع. أما ما يتعلق بالشطر الآخر والشطر الثالث من أنواع العلوم المتعلقة بالدين أو دين الدنيا أو ما يتعلق بالدنيا المحضة، هو الدنيوي المحض الذي لا أثر له الجوان التعبد، نقول هذا هو العلم المفضول. هذا العلم المفضول من جهة تأكيد الشريعة عليه، نقول بحسب قوامه وأثره، منه ما قريب من تبكير الأمة، ومنه ما يكون بعيدا عنها، ومنه ما لو زيد فيه لا وقع الإنسان في فتنة ويجد أنه في شر. ولهذا تشوفت الشريعة إلى الزيادة في العلم وتحصيله على سبيل العموم. لهذا نقول إن في قول الله عز وجل وقل رب زدني علما، المراد بذلك هو العلم الشرعي ابتداء، وقد يدخل فيه العلم الدنيوي على سبيل التبع لا على سبيل الاستقلال.
إذن لي أن نقف ابتداء في ربما بداية الحديث عن العلم مع العلم الشرعي كونه له الأهمية والمرتبة العليا. هل العلم الشرعي على مرتبة واحدة؟
وبالنسبة للعلم الشرعي نقول العلم الشرعي ليس على مرتبة واحدة، وإنما هو على مراتب متعددة، وهذه المراتب المتعددة أيضا لابد من النظر إلى اعتبارات على ما تقدم الإشارة إليه. منه علم يقوم معه عمل، ومنه علم لا يقوم معه عمل، ومنه علم بحسب اعتبار الإنسان وحاله، منه ما يتعلق بفروض الأعيان، ومنه ما يكون بالكفاية، ومنه ما هو من الأمور التي دون ذلك مرتبة. بالنسبة لفروض الأعيان يجب على كل أحد أن يتعلمها، فهذه هي المرتبة الأولى بالنسبة لمراتب العلم الشرعي، ويجب على كل أحد أن يفعلها أو يعمل هذا. وأول الواجبات العينية على الإنسان أن يعرف الإنسان حق الله على عباده، وأعظم حق الله على عباده هو توحيده سبحانه وتعالى. فتوحيد الله عز وجل هو أول العلوم وأفضلها وأعلاها مرتبة، ولا يكون إيمان الإنسان إلا بإقامتها. وكذلك أيضا فإنه إذا عرف الشيء في ذاته وجب عليه في ذاته، فيجب عليه أن يحذر من ضده ومقدار علمه بضده. فإن الإنسان إذا عرف أشرف معلوم فليعلم أن ما يقابله من نقيضه أنه أخطر معلوم أيضا، فيجب على الإنسان أن يعلمه ليحذر منه بمقدار قربه. إذا كان الإنسان قريبا من شر يناقض ذلك الأصل يجب عليه أن يحذر منه. وهذا التوقي من الأمور المعلومة من جهة النظر، معلومة أيضا من جهة الشرع. فنجد أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بدعوة الناس إلى توحيده، فكان أول العلوم. فأول أمر أمر الله عز وجل به جميع الأنبياء هو توحيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس يقول، قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل إنك تأتي قوما أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وجاء في البخاري في رواية في كتاب التوحيد قال إلى أن يوحدوا الله. وتوحيد الله سبحانه وتعالى هو المراد بالشهادتين وما يأتي فيها من لوازمها لما أوجب الله سبحانه وتعالى بها، وأنه لا تقوم إلا بها. فتوحيد الله عز وجل هو أول ما يدعى إليه. لهذا تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءه أحد وسأله عن الإسلام إلا أمره بأن يقول الشهادتين. ومن ذلك ما جاء أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عند عمه أبي طالب وكانت قد حضرته الوفاة وذلك في فراش موته، قال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فهذه أعلى الكلمات وأعلى المعاني. ثم أيضا أن الله سبحانه وتعالى ما أرسل رسولا ولا بعث نبيا إلى أمة إلا أمره الله عز وجل بأمرين. الأمر الأول هو توحيد الله أن يعبدوا الله، الثاني هو النهي في قوله اجتنبوا الطاغوت. فالنهي في ذلك يتضمن الأمر وتوحيد الله، والأمر يتضمن النهي وهو النهي عن الإشراك مع الله عز وجل، وهو ما أمر الله سبحانه وتعالى باجتناب الطاغوت، وهو كل ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى وهو راض بذلك. فنقول من يتعلق في ذلك أن هؤلاء هي الطواغيت الذين حذر الله عز وجل من عبوديته من دونه سبحانه وتعالى. كذلك أيضا نجد أن الله عز وجل قد بين لنبيه أن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام تشابه سائر دعوة الأنبياء، وهذا الخطاب في ذلك على سبيل العموم، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد، والمراد بذلك هو دينه من جهة الإسلام، أن الله عز وجل جاء بتوحيد واحد، ولكن الأقوام يبدلون ذلك ويغيرونه، كما جاء في قول الله سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام، فهو دين الله عز وجل جميعا من آدم عليه الصلاة والسلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويبقى ذلك إلى قيام الساعة. فنقول إن ما يتعلق بوجوب العلم، أول ما يجب على الإنسان أن يتعلمه ما يتعلق بعلم التوحيد، وعلم التوحيد في ذلك هو على أنواع، ثمة علم توحيد الربوبية ثم الألوهية ثم الأسماء والصفات. فنقول إن هذه العلوم في ذلك هي علوم متداخلة، بعضها يلزم لبعض، وذلك أن الإنسان إذا عرف أن الله عز وجل هو الخالق والرازق والمحيي والمميت، وهذا من الربوبية، عرف أن الله عز وجل هو المستحق العبودية، فلا يعبد من دون الله عز وجل أحد على الإطلاق. وكذلك إذا عرف أن الله عز وجل هو الرازق والمحيي المميت وهو المعبود سبحانه وتعالى، عرف أن هذا المعبود وهذا الخالق وهذا الرازق أن الله عز وجل له أسماء وصفات، فيجب عليه أن يتعلم هذه العلوم جميعا، أن يتعلم هذه العلوم على سبيل الوجوب. وهذه الأشياء من جهة تعلمها بحسب منزلة الإنسان، بحسب منزلة الإنسان وحاجته، وبحسب أيضا بعد الإنسان عن ما يتعلق بما يدخل عليه من دواخل دينه. فإذا كان الإنسان مثلا لديه بدعة أو لديه ثمة كفريات أو شركيات ما يتعلق بالربوبية، يجب عليه أن يحذر منها وأن يحذر الناس منها بحسب بلده. فبعض البلدان يوجد ضلالات في الربوبية، يجب عليه أن يتعلم ما يتعلق بالربوبية. ثم ضلالات في الألوهية، فيجب عليه أن يتعلم ما يتعلق بالألوهية والرد عليها. كذلك أيضا ما يتعلق بالأسماء والصفات وغير ذلك. ثم يأتي بعد ذلك ما يجب على العيان وهي دون التوحيد، ما يتعلق ببقية أركان الإسلام الخمسة، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه الأشياء ما يتعلق بأركان الإسلام الخمسة التي تأتي بعد توحيد الله هي التي يجب على الإنسان عينا. كيف يتعلمها الإنسان؟ نقول يتعلم الإنسان هذه باعتبار أنها تجب على الجميع، تجد أنها على الذكر والأنثى، تجد أنها تجب على أيضا على الصغير والكبير من جهة أمر وليه عليه، وذلك أن الولي أمره الله عز وجل بأن يأمر وليه موليه في ذلك، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في مسلم السنة قال عليه الصلاة والسلام: مروا أبناءكم بالصلاة وأبناءكم سبع واضربوهم عليها لعشر. يعني حتى الصبي يجب أن يبادر في ذلك على هذا المقدار الذي أمر النبي عليه الصلاة والسلام به. إذن في تقديم الصلاة يقدم على غيرها. بالنسبة للزكاة، قد يقول قائل إن الزكاة الإنسان يجب عليه أن يتعلمها أولى من الصلاة حتى في حق الصغير، باعتبار أنها تجب في المال، والإنسان ولو كان صغيرا دون السابعة فإن الزكاة في ماله واجبة، ولو كان يتيما ربما يكون غنيا فيجب عليه أن يخرج زكاة ماله. نقول هذا يجب على الولي لا يجب عليه بعينه، فيجب على الولي أن يتفقه في أحكام الزكاة إذا كان لديه مال، كان يكون وصيا على المال أو يكون الإنسان مثلا قائما عليه كبيوت المال وغير ذلك، يجب عليه أن يتفقه في ذلك. أما ذات الصبي لا يجب عليه أن يتعلم الزكاة باعتبار أنه ليس مخاطب بها، باعتبار أن المال ليس عنده وأنه محجور عليه لصغره، وإنما يقوم عليه وليه، فحينئذ نقول فرق بين هذا وهذا، ما يجب عليه على الشيء في ذاته، وما يجب على الشخص بعينه، ما يجب على الشخص بعينه من جهة البالغ، وما يجب على وليه أن يأمره بذلك من جهة الصلاة على ما تقدم الإشارة إليه. لهذا نقول الذي يجب على المتعلم أن يتعلم من العلم الشرعي في ذلك ما يجب عليه عينا. يخطئ كثير من المتعلمين فيأتي إلى العلم المفضول ويدع الفاضل، وسببه في ذلك إما أن يقول مثلا ثمة موجة من التعلم أو تيارات ونحو ذلك تسعى إلى تعليم علم معين، أو يأخذ الإنسان العلم كيفما اتبق فيجد عالما، أو يجد مثلا وسيلة إعلامية تنشر علما معينا فيأخذ العلم ولا يدري هذا العلم هل واجب عليه وليس بواجب عليه، فتجد أنه يقع في مفضولات وينساق إليها ويدع العلم الواجب الذي أوجبه الله عز وجل عليه. فتجد من يبدع ويتفنن في علم مفضولات لا تجب عليه عينا، ولكنه فرط في علم الأعيان الواجب عليه ودرس ما دونها. أو تجد كثير من الناس مثلا يتشوف مثلا إلى شخص معين من العلماء أو غير ذلك، وهذا الشخص ربما يتكلم في علوم مفضولة، أو يتكلم مثلا يوما عن علم فاضل ويوما عن علم مفضول، وهي داخلة في دائرة العلم. فحبك للعالم ولكتبه ونحو ذلك لا يعني أنها تناسبك في ذاتك، فربما يتكلم بالنسبة لك إلى علم مفضول. لهذا الناس يتباينون من جهة مقادير العلم، العلم بحسب اعتبارات العلم وبحسب اعتباراتهم هم من جهة المكلف عليهم. العلم الواجب على الحاكم أن يتعلم من جهة دين الله، من جهة توحيد ما يجب عليه في ذاته فروض الأعيان، من جهة ما يجب عليه في أمته، من جهة الحكم ما أنزل الله، من جهة التشريع، من جهة العدل ورفع الظلم والسنن لله عز وجل في ذلك. هذه من الأمور المهمة التي يجب على الإنسان أن يدركها، أن ثمة مراتب للعلم وثمة مراتب للمتعلمين، فالمتعلمون أيضا على مراتب ويختلفون في ذلك. لهذا تجد ويلمس هذا في كثير من الطلاب أو من المتعلمين أنهم يأخذون علوما مفضولة ويدعون العلم الفاضل الذي يجب عليه. العلم الفاضل في ذلك منه ما هو متعلق في ذات الإنسان ومنه ما هو يكون متعلق بغيره. العلم القائم في ذات الإنسان الذي يجب على الإنسان أن يتعلمه هو العلم الذي لا يقوم دين الإنسان ولا دنياه إلا به، هو الذي يجب على الإنسان أن يتعلمه عينا. وثمة علم ربما يتعدى إلى غيره، يتعدى إلى غيره بمعنى ربما يكون الأمة لديها خلل في باب من الأبواب، إما تكون لديهم ضلالة في مسائل العقائد أو ضلالة ما يتعلق مثلا في بعض أركان الإسلام، أو ربما ضلالة مثلا في بعض أحكام الدين ما يتعلق مثلا بالبدع أو محدثات نحو ذلك أو بمنكر من المنكرات نحو ذلك، أو ربما لديهم خلل في دنياهم وهذا الخلل أورثهم ضعفا أو نحو ذلك. يجب عليه أن يسد تلك الخلة، وهذا يشبه في ذلك كالحائط. الإسلام يحاط بحياط، لهذا النبي عليه الصلاة والسلام شبهه كما جاء في حديث عبد الله بن عمر، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بني الإسلام كحال البناء، إذا علمنا أنه ثمت بناء فالبناء من لبنات، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. هذه اللبنات هي حال المؤمنين، وهذه اللبنات إذا علمنا أنه إذا كان ثمت خلة أو فجوة في ذلك البناء أو في ذلك الحائط يجب على الإنسان أن يسدها. الذين يحرصون على العلم المفضول ويدعون العلم الفاضل ولو إذا كان متعدي لا يكون قائما في غيره، كحال الإنسان الذي يأتي إلى حائط فيه ثقبة أو فيه فجوة أو نحو ذلك ثم يقوم إليها ويزين ذلك الحائط وينظفه، وربما أتى بدهان أو صباغ أو نحو ذلك ولكن يدع هذه الفجوة، نقول هذا بحث إلى علم مفضول وترك العلم الفاضل، فحينئذ في ذلك يأثم في مثل هذا الأمر لمن ترك واجبا في ذلك ربما يؤتى على الأمة من قبله. لهذا تجد كثرة المتعلمين ووجود خلل من جهة حاجة الأمة إلى أبواب، وذلك أنهم ينساقون إلى أشياء خاصة أو منافع أو ربما أذواق وحس. ربما يميل الإنسان إلى شيء مثلا من الأشياء المفضولة وهي من العلوم الأمة لا تحتاجها، فيجد في نفسه إقبالا عليها، وهذا نوع من طلب العلم بالتشهي. لهذا نقول إن العلم لا يطلب بالتشهي وإنما يطلب بالحاجة والوجوب، والوجوب إما أن يكون قائما في ذات الإنسان وإما أن يكون قائما في غيره، وكما أن الحاجة أتى إما أن تكون قائمة في ذات الإنسان أو قائمة في غيره. وهكذا نجد أن الأمة يجب أن تتعلم العلم بحسب الأمر المتعدي وكذلك أيضا بالأمر اللازم. الأمر المتعدي واللازم له اعتبارات ومقاييس، منها ما يعرف بالشرع، وما عرف بالشرع ما أوجبه الله عز وجل على الناس من جهة توحيد الله، فيجب على الإنسان أن يتعلم توحيد الله وأعظم حق لله جل وعلا، وأن يحذر من نقض ما يتعلق بالإشراك مع الله عز وجل غيره، وأن يتعلم أيضا ما يتعلق في الأمر الآخر بالجانب الدنيا وما يعرف بالجانب النظر. جانب النظر به يعرفه الناس، يعرف الناس. لهذا تجد أن ما يتعلق بالعلوم المفضولة وانصراف الإنسان للأشياء التي لا تقوم بها حياة الناس وإنما هي من كمالياتهم، ثم يدعون الحاجيات، وإذا تركوا الحاجيات لأجل الكماليات فإنه يختل نظام الدنيا. كذلك أيضا من جهة الدول والمجتمعات وكذلك أيضا الشعوب، إذا تعلمت الحاجيات وتركت علم الضروريات فإنه يقع فيها خلل بمقدار ذلك الخلل المفوت. كذلك أيضا في الدول إذا توجهت إلى معرفة الفضول أو الإغراق في مسائل الجزئيات ونحو ذلك فإنه يقع فيها ضلال في ذلك. لهذا الواجب في هذا أن يتعلم الإنسان العلوم العينية والعلوم الكفائية ثم يتوجه إلى ما بعدها، وهذا الخطاب يعني لا يستطيع الإنسان أن يعرف الواجب من غيره إلا بمعرفة مراتب العلم من جهة مواضعها، من جهة أصل إيجادها، كذلك أيضا من جهة ما يتعلق مراتب الناس والمخاطبين. المخاطبون في ذلك على مراتب، منهم الرجال ومنهم النساء، منهم الصغار منهم الكبار، هم ليسوا على مرتبة واحدة في جميع المراتب، وإن كان نجد أن من المراتب ما يشمل الناس جميعا كتوحيد الله ويتعلق أيضا ببعض أركان الإسلام، ولكن نجد أقواما ليسوا من المخاطبين في ذلك في بعض هذه الأركان ونحو ذلك. ولهذا نقول إنه بحسب اعتبار الإنسان، إذا عرف الإنسان موضعه وعرف موضع ومرتبة العلم الذي يريد أن يتعلمه استطاع الإنسان أن يعرف ما يجب عليه وما لا يجب عليه. وهذا به نعلم أن الخلل في معرفة التراتيب ومعرفة الأولويات له أسباب متعددة، منها جهل مراتب العلم من جهة إيجاده أصلا وأهميته، منها جهل مرتبة الإنسان المتلقي في ذاته ومقامه من جهة الحاجة، ومنها كذلك أيضا بجهل حاجة الناس وعدم النظر إليها. فإذا نظر الإنسان إلى ذاته وميوله النفسية منفكة عن حاجة الناس فإنه ربما يميل إلى شيء، كحال اللبنة التي يجملها الإنسان وثمت بجوارها لبنة هي منفكة، فالجدار للأمة لا لك. ولهذا نجد أن الإنسان إذا أدرك أنه لبنة من جملة الأمة استطاع أن يميز من جهة العلم الفاضل من المفضول، وبه نعرف أيضا الخلل في ذلك. منها أيضا ما يتعلق على ما تقدم الإشارة إليه، منه من يحب عالما ويأخذ منه كل ما يطرح، ومباحثه في ذلك إنما هي من الثقافات أو من العلوم المفضولة لا من العلوم الفاضلة. ولهذا تجد كثيرا من طلاب العلم يتوجه إلى علم مفضول لا إلى علم فاضل. منها ما يتعلق أيضا بالتشهي وميل النفس ورغبته، ربما الإنسان يحب أن يكون كذا ويبتلي بعلمه في ذلك، تجد أن كثيرا من الناس يسألون بماذا تتمنى أو بماذا تكون فيقول أحب أن أكون كذا. بينه وبين تمكينه في ذلك لو قدر طول أجله وأخذي بأسباب الوصول لذلك 20 أو 30 سنة. لهذا نقول أن هذه من الأشياء الخاطئة، وذلك أنه يعيشه للوصول إلى غاية ربما تختلف مواضع الدنيا في عقد أو في عقدين أو نحو ذلك، فيأتي ويتعلق من هذا الشيء ويصاب ربما بضعف أو نحو ذلك، ويجعله في ذلك يتشحى هذا الشيء بعيدا عن وصول الحاجة التي تقع فيها، وكذلك أيضا تقع للأمة في هذا، ويقع فيها الناس في ذلك خلل. تجد في علم الشريعة تم تخلل من كثير من جهة المتلقين، فمنهم من يتلقى المفضولات في علوم الأدب وعلوم السلوك وغيرها ويغرق في ذلك، في علوم المخطوطات علوم الكتب والطبعات تجد من يتعلق أيضا في بعض العلوم، منها ما يتعلق بعلوم الآلة ويغرق في ذلك، بينما العلوم الوصلة إلى الغاية في ذلك العلوم الأصلية تجد أن الإنسان من أجهل الناس بها، فتجد أنه مغل متوسع في أبواب أصول الفقه ولكنه في الفقه لا يستطيع أن يفتي في مسائل جزئية، تجد أنه مبدع وكذلك متفنن في علوم الآلة ما يتعلق أيضا بعلوم اللغة لكنه لا يستطيع أن يفسر القرآن ببلاغته ومعرفته، كذلك أيضا تجد أنه لديه إتقان ومعرفة لقواعد علوم الحديث وعلله ولكنه لا يستطيع أن يخرج حديثا واحدا وأن يحكم عليه وغير ذلك. وهذا الخلل في ذلك أنهم فصلوا بين علوم الآلة وبين علوم الغاية. وعلوم الغائية في ذلك هي العلوم الأصلية التي يجب على الإنسان أن يتعلمها. نعم نجد أن هناك من يقول أن هذه العلوم يتعلمها الإنسان وينيب غيره، وذلك أنهم يتناوبون في هذه العلوم، ثمة أناس يأخذون في علم الآلة وثمة أقوام يأخذون بعلم الغاية. نقول هذا أيضا نوع من الخلل، قد يكون هذا في أفراد لكنه لا يكون غالبا، فإنه إذا كان غالبا لا يستطيع الفقيه أن يستنبط دون علم الآلة، وكذلك صاحب الآلة لا يستطيع في ذلك أن يفتي دون علمه دون معرفته للغاية. وهذه من الأمور المهمة أن يكون الإنسان في ذلك ملما بين هذه العلوم قدر وسعه وإمكانه. ثم أيضا أن نجد أن هذه العلوم أن فيها ما يتوسع ولا يحتاج الإنسان إليه، ولو أكثر الإنسان من الكلام فيه والتفنن في ذلك يورثه غرورا، ولكن من جهة الحاجة لا يحتاج إليه. ولهذا يروى عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله أنه قال العلم نقطة كبرها الجهال، يعني أنه في كل علم ثمة أمر واجب كفائي يقوم به الإنسان ويستغني به، وما زاد عن ذلك هو نوع من تضخيم العلم الذي لا حاجة إليه، يورث الإنسان غرورا لتوسعه في تلك المعرفة، لكن من جهة التطبيق أنه لا يستفيد الإنسان من ذلك شيئا ولا يفيد غيره، ويصبح في ذلك كنوع التضخم أو الشحمة التي لا تفيد الإنسان، فلا لحم فيها ينفع الإنسان ولا ينفع غيره.
التدرج مطلوب، وأحسب أن أحوج الناس للتدرج فيه هو طالب العلم الشرعي. إذن لي أن ننطلق إلى تلقي العلم، أولويات العلم، كيفية التدرج فيها، ثم أيضا العلم الشرعي.
بالنسبة لأولويات العلم، وتقدم معنا الإشارة إلى أن أولويات العلم باعتبارات العلم في ذاته، باعتبارات مقام الإنسان في ذاته، باعتبارات غيره مما يحتاجه وما يحتاجه الناس. إذا عرفنا وأدركنا هذه الاعتبارات، إذا أدركنا حقيقة التدرج الذي يتدرج به الإنسان في تلك العلوم، والتدرج في ذلك من الأمور المطلوبة التي لا بد للإنسان أن يأخذها بعين الاعتبار لأي مسلك كان. ولهذا تجد الإنسان إذا عرف موضعه عرف ما يجب عليه عينه. لهذا قد أخرج الترمذي في كتابه السنن من حديث عمر بن الخطاب أنه قال لا يبيع في سوقنا إلا من فقه في ديننا. هذا بالنسبة للبائع. لهذا تجد عمر لم يأمر مجاهد بالفقه بالبيع، ولم يأمر كذلك الراعي بالفقه بالبيع، ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أيضا ما يتعلق بعامة الناس بالبيع، وإنما أمر الذين يضربون في الأسواق. فتم خطاب لأهل الأسواق، تم خطاب لأهل الجهاد، تم خطاب أيضا بالنسبة للرعاة من جهة معرفة ما يجب عليهم، وتم خطاب أيضا بالنسبة للمعلمين بالنسبة للمتعلمين، تم خطاب للنساء يختلف ويتباين. ولهذا نجد أن هذه العلوم من جهة تدرجها أن الإنسان يتدرج بحسب موضعه. ولهذا نقول الرجال تباينهم في ذلك يختلف عن النساء، الصغير يختلف عن الكبير، الأولويات والتدرج بالنسبة للصغير يختلف عن غيره. تجد أن بعض الناس يعلم الصغير لغة أجنبية أو عجمية بينما هو لا يفهم العربية، وتجد أنهم وهذا لا شك أنه يورث خللا، والخلل في ذلك هو عدم إدراك الأولويات، فهذا يؤثر على لغته الأصل ومن جهة إدراكها وتمييزها. فالذي لا يضبط العربية ويريد إتقان اللغة العجمية في ذلك لديه خلل من جهة التراتيب، وذلك بحسب غاية الإنسان ومراده، وهكذا بحسب أحوال الناس. ربما يكون لدى بعض الناس التمكن من لغة أعجمية ولديه ما يكفيه من اللغة العربية أولى من التمكن والتوسع في معرفة البلاغة والأدب باللغة العربية. نقول هذا نعم قد يقع في حال المخاطبين الذين يخاطبون أقوام في بلدان العجم ونحو ذلك، نقول يحتاج إلى التوسع في لغة العجم أكثر من التوسع في لغة العرب إذا كان لديه من المبادئ ما يحفظ دينه ويقيم بها ويعرف بها النصوص وسياقات الأدلة من الكتاب والسنة. فهذه تختلف بحسب المواضع وحسب حال الإنسان. لهذا نقول التدرج بحسب حاله، والتدرج لابد له من بداية. إذا عرف الإنسان بدايته التي يبتدئ منها من أي نقطة فإنه يتدرج فيما بعد ذلك. لهذا نقول الإشكالية هي في معرفة البداية من أين يبتدئ الإنسان، وإذا عرف الإنسان البداية فإنه يأتي بعد ذلك مرتبة التدرج وهي ما تقدم الإشارة إليه. قد يحسن الإنسان بالتدرج معرفة ما يتبع العلم، لكنه لخطئه بالبداية فإنه يختل في ذلك ما يتعلق بهذه المسألة المسؤول عنها وما يتعلق بالتدرج، يتدرج من بداية خاطئة فيقع في ذلك في شيء من تضييع العمر وإهداره فيما لا يفيده. ثمة أمر مهم جدا أيضا فيما يتعلق في مسائل التدرج وقبل الولوج فيه، وهو أن قسمنا العلم على ما سبق على اعتبارات: علم جهة وجوبه، علم يمكن العمل به وعلم لا يمكن العمل به، علم ديني وعلم دنيوي، علم دين دنيوي، وعلم ما يتعلق العلم الذي تعلق بالعمل. ثمة علم يتعلق بالعمل وثمة علم لا يتعلق بالعمل، فهذا نوع من أنواع التدرج فيه. إذا فنقاط البداية علم عيني وعلم يجب على الإنسان أو يجب على الإنسان أن يعمل به، وعلم أيضا لا وعلم في ذلك تحتاجه الأمة. هذه النقطة تحدد للإنسان نقطة البداية. ولهذا نجد أنه من حديث عطاء بن السائب أن أبا عبد الرحمن السلمي عليه رضوان الله قال: أخذنا العلم من أقوام لا يجاوزنا 10 آيات إلا عرفوا ما فيها من العلم والعمل. يعني أنهم يأخذون العلم ثم يعرفون العمل ثم يعملون به ثم يتجاوزونه إلى ما بعده. إدراك هذه الأشياء وربطها بالعمل هي من الأمور المهمة، لأنها ترسخ المعلوم لدى الإنسان. لهذا أكثر الناس ضبطا للعلم هم الذين يقرنون العلم بالعمل، وإلا فإن الإنسان سينسى تلك المعلومة، أو ربما يقوم الإنسان أيضا بوضع العلم في مواضعه باعتبار أن لديه جدوى من النفاق وانفكاك العلم عن العمل، وهذا من الأمور المهمة. بالنسبة للتدرج، إذا عرف الإنسان نقطة البداية فإنه يستطيع أن يتدرج في تلك العلوم بحسب تلك الاعتبارات التي أوجبها الله سبحانه وتعالى عليه. التدرج في ذلك حتى يثبت الإنسان معه له خطوات في كل علم. الأول قرن العلم بالعمل، الثاني قرن العلم بالحفظ، وذلك أن الإنسان إذا تعلم شيئا لا بد أن يكون لديه محفوظ فيه، فكل علم لا يحفظ فيه الإنسان شيئا فإنه أقرب إلى النسيان. ثم أيضا أنه يتدرج في الحفظ وأن لا يستعجل به، وذلك أن الإنسان إذا أكثر المحفوظ ولم يقترن المحفوظ بالمفهوم على سبيل التساوي فإنه يقع لدى الإنسان نوع من الاعتداد بالمحفوظ وهو لا يفهم، فيقع في ذلك في شيء من الغرور. والإنسان إذا حفظ ولم يفهم أورثه شيء من القصور والضعف، وذلك أن القاعدة التي تثبت الإنسان كقاعدة البناء التي تثبت البناء هي الحفظ الذي يثبت به ذلك المعلوم. لهذا نقول الحفظ هو قواعد العلم، هو قواعد العلم الذي يقوى بها الإنسان، لكن لا يسرع الإنسان في ذلك. لماذا؟ لأن كثرة الحفظ تورث لدى الإنسان اعتدادا بما لديه، وربما لا يفهمه فيظن أنه أعلم ممن يفهم أكثر منه ولو كان أقل حفظا منه. ولهذا قد روى عبد الرزاق في كتاب المصنف من حديث عبد الله بن عباس أنه قال جاء رجل من الكوفة إلى عمر بن الخطاب فسأله عمر بن الخطاب عن الناس ما عملوا يعني من جهة العلم، فقال ذلك الرجل لعمر بن الخطاب قرأ القرآن منهم كذا وكذا، كأنه يذكر أنهم قد سارعوا بالقرآن. فقال عبد الله بن عباس ما أحب أن يسارعوا هذه المسارعة. يقول عبد الله بن عباس فزجرني عمر بن الخطاب قال فخرجت فقلت إني بلغت من عمر هذه المنزلة وما أراني إلا سقطت من عينه، قال فاهتممت حتى ظن بعض أهلي أني مرضت لأجل ذلك. قال فبينما أنا كذلك إذ قيل لأجب أمير المؤمنين عند الباب، قال فخرجت إليه فقال ماذا قلت آنفا؟ قال يا أمير المؤمنين ما أردت إلا خيرا. فقال ما الذي قلت وما وجدت من كلام الرجل؟ فقال عبد الله بن عباس يا أمير المؤمنين إنهم إن أسرعوا هذه المسارعة احتقوا، يعني زعم كل واحد منهم أن الحق عنده، احتقوا، فإن احتقوا اختصموا، وإن اختصموا اختلفوا، وإن اختلفوا اقتتلوا. وهذا هو الادعاء، ادعاء العلم، ادعاء العلم الذي يخلق من الإنسان أجوف كالبالون ممتلئ بالحفظ، هو لا بأس، لكن لابد أن يقرن مع حفظه فهما. فإذا لم يفهم المحفوظ فإنه يرث بذلك اعتدادا، وذلك أن تحفظ كما هائلا لا تعرف مواضعه. إذا لم تعرف مواضعه لم تعرف تراتيبه، لم تعرف تلك التراتيب، لم تعرف الخطاب الذي توجه للناس، فتظن لديك علما يصلح الأمة وتخطئ في الخطاب وابتحال وضع تلك الأدلة، فيقع في ذلك الخلل. لهذا تجد أن الأمة وسلف الأمة عليهم رحمة الله والمحققون منها أنهم خاطبوا الناس بالمحكم قبل المتشابه، وعلموا الناس المحكم قبل المتشابه، وعلموا الناس في ذلك على سبيل التدرج يتدرجون في هذا العلم. ولهذا قد جاء عبد الله بن عباس فيما رواه البخاري عليه رضوان الله قال ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد تعلمت المحكم. قيل إن المراد بذلك بالمحكم هو المفصل، كما جاء ذلك عن سعيد بن جبير قال المفصل هو المحكم، وقد رواه البخاري. ما يتعلق بمعرفة الإحكام هو مقدم على المعرفة المتشابهات، وبهذا نعلم أن الذين يأخذون في المتشابهات والرد على الفرق والطوائف قبل معرفتهم المحكمات البينات الظاهرة المتمحضة في ذلك أن هذا من الخطأ، وربما يقع الإنسان في شيء من الانجرار إلى تلك الطوائف. ولهذا معرفة المحكمات هي مقدمة على معرفة المتشابهات، وهذا من أوائل أيضا ما يتعلق بالتدرج في العلم الشرعي. وهذا باب والدائرة الأوسع في ذلك. بالنسبة للدائرة الأضيق في هذا نقول يأخذ المحكمات من الكتاب من القرآن ثم يستضي بالسنة، وهي أولى من ذلك من جهة الأخذ من أقوال من جاء بعدهم من الصحابة والتابعين، وكذلك أيضا من سلف الأمة والفقهاء. وتجد أنه من الخطأ من يأخذ وهي من الأقوال الظنية من أقوال العلماء ويدع الأقوال القطعية من الكتاب والسنة من جهة الدلالة، وكذلك أيضا من جهة الثبوت. لهذا نقول أنه يقدم القرآن فيعرف أول ما يجب عليه أدلة العقيدة من القرآن، أدلة الأحكام من القرآن، أدلة ما يتعلق بالأدب والسلوك من القرآن، ما يتعلق أيضا بها يقرن كل دليل منه، فينظر مثلا في أحاديث الصلاة، في آيات الصلاة وأحاديث الصلاة، آيات الزكاة وأحاديث الزكاة، آيات الصيام وأحاديث الصيام، آيات الحج وكذلك أحاديث الحج، ما يتعلق أيضا بالجهاد، آيات الجهاد وأحاديث الجهاد، حتى يحكم ذلك تلك اللبنات من ذلك الحائط، حتى يثبت ذلك العلم. فإذا ثبت هذا العلم ورسخ فإنه يأخذ بذلك ما يتعلق بفهم الصحابة، فهم التابعين، فهم من جاء بعد ذلك، الخلاف في ذلك وسبب طروئه. إذا تأصل الإنسان وتدرج من جهة التلقي على هذا النحو يجد أنه يكون لديه ملكة بمعرفة وجوه الاختلاف، وكذلك منشأ الخلاف وسبب الخلاف الذي ربما ينشأ عند المتأخرين في ذلك، ثم يجد طمأنينة قوية، وذلك لأنه جاء من أصل إلى شبهة، لا أنه جاء من شبهة إلى أصل، فيكون تمسكه في ذلك أقوى من غيره. ثمة عكس لهذا الطريق يسلكه بعض المتعلمين، أنهم ينبرون للرد على الطوائف في الشبهات وهم لم يعرفوا المحكمات، فيقع في ذلك انحراف. وذلك هذا نجد أنه كثير من المتكلمين الذين وقعوا في الخوض والصراع مع الفلاسفة ابتداء ولم يعرفوا المحكمات في ذلك أثرت عليهم في هذا، ونجد هذا كثيرا الذين مثلا شغلوا بالرد على الفلاسفة، سواء المدرسة القديمة في ذلك والأخذ منها، وذلك فلاسفة المتكلمين سواء كانوا مثلا كإمام الحرمين الجويني، كذلك أبي حامد الغزالي، نجد كذلك أيضا في بعض من تأخر من جاء بعد ذلك كالباقلاني وغير ذلك، هؤلاء من الأئمة. أئمة تجد أنهم تفرغوا مثلا في زمن من الأزمنة بالرد على الفلاسفة، وكذلك أيضا توسعوا بالرد على ذلك، وتجد أن ما يتعلق بالأمور المحكمة في أبواب العقائد إنما أخذوها على سبيل التبع أو أخذوها بعد ذلك، فوقع لديهم شيء من المخالفة لظواهر الأدلة، وكذلك أيضا مع عليه الصحابة في كثير من مسائل العقائد. كذلك أيضا في أبواب الفروع، كذلك أيضا في أبواب الطوائف والفرق من المذاهب الضالة، سواء كان ذلك من العقادية أو الفكرية أو ما يتعلق أيضا من الآداب والسلوك وغير ذلك. لهذا لابد من معرفة المحكمات والتفصيل فيها، ثم معرفة المتشابهات، فيأخذها الإنسان على سبيل التدرج حتى يصل بإحكام وثبات وقوة.
بقيت محاور في ترقي فئات الناس كبارا صغارا نساء رجالا في هذه العلوم، وأيضا ما لا يحتاج إليه في العمل، ما منزلته أو ما منزلة العلم به؟
بالنسبة لما يتعلق بالمخاطبين الكبار والصغار وكذلك أيضا الرجال والنساء، نقول هذا يرجع لما تقدم الإشارة إليه، أن ثمة من العلوم ما تتعلق بالمتلقي ومنزلته، وما هو موضعه، هل هو رجل أو أنثى، هل هو كبير أو صغير، وما هو مقواه، هل هو حاكم أو محكوم، منازل الناس لابد من معرفتها. لهذا الخطاب للمرأة يختلف من خطاب الرجل، ولهذا كان عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى يأمر الناس برجال بعلم يختلف عن علم النساء، ولهذا قد جاء عند سعيد بن المنصور وكذلك البيهقي من حديث أبي عطية الهمداني أن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله كتب لأقوام فقال ليتعلم رجالهم براءة وليتعلم نساءهم سورة النور، قال وحلوهن بالفضة. مراد عمر الخطاب عليه رضوان الله بتقوله يتعلمنا سورة النور باعتبار أن أحكام النساء فيها، أن أحكام النساء فيها، وذلك لأن يتعلق بكثير من الأحكام المتعلقة فيها، وكذلك أيضا بالنسبة لبراءة، وذلك ليتعلق كثير من الأحكام بأمور النفاق، وكذلك أيضا بأحوال الأمة والفتن، لأنه يتشرف إليها الرجال فاحتاجوا إلى شيء من التحصين في ذلك. لهذا علم النساء يختلف من جهة تراتيبه إلى الرجال، ربما يكون علم مفضول بالنسبة للمرأة لكنه فاضل بالنسبة للرجل، وكذلك أيضا العكس. كذلك أيضا بالنسبة للصغار، الصغار يعلمون الصلاة قبل غيرها، ثمة علوم تختلف بحسب مراتب الناس. لهذا نقول لا يخاطبون بأمر واحد لا يجتمع إلى غيرهم، وكذلك أيضا من جهة التدرج ما جاء عن عبد الله بن عباس على ما تقدم الإشارة إليه في تعلم المفصل، لهذا المفصل هو محكم من القرآن يقدم على غيره من جهة المعلومات حتى يكون الإنسان في ذلك أرسخ وأثبت وأقوى.
ما لا يحتاج إليه من العمل،
نعم،
منزلة العلم به.
نعم، هذا سؤال مهم ما يتعلق بمنزلة العمل من جهة التعلم. ثمة علوم باعتبارات على ما تقدم الإشارة إليه، علم يعمل به الإنسان وعلم لا يعمل به الإنسان. لهذا نقول أوجب العلوم التي يعمل بها الإنسان، والعلوم التي يعمل بها الإنسان ربما تقع فيه هذه يحتاج الإنسان أن يتعلم فيها، وأما العلوم التي لا يقع فيها الإنسان وتكون بعيدة عنه ينبغي أن يرجئها الإنسان حتى يستفرغ العلوم التي يعمل بها. لهذا هذا من مواضع الخلل لدى كثير من المتلقين، أنهم لا يميزون بين العلم الذي يعمل به والعلم الذي لا يعمل به. ولهذا تجد أن حذيفة اليمان كما جاء في البخاري أنه قال قلت للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إذا كنا في جاهلية، في قول حذيفة بن اليمان عليه رضوان الله النبي عليه الصلاة والسلام قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. في قوله مخافة أن يدركني أشار إلى مزية في ذلك، لماذا يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الشر مخافة أن يدركه؟ لأنه ربما يتلبس به، وذلك أن حذيفة يعلم من أمور الفتن وأشراط الساعة والأيام المستقبلية من النبي عليه الصلاة والسلام ما لا يعلمه الصحابة، فكان لديه من تدرج في العلم يختلف عن غيره. لهذا نقول إن تشوف كثير من المتعلمين إلى علم الغيبيات والمستقبليات أمور الفتن ونحو ذلك، الأمور البعيدة التي تحدث الإنسان ولا يتلبس فيها، ولو خرج إليها لم يؤثر فيها ولم تؤثر فيه. لهذا ينبغي الإنسان أن يرجئها ويقوم مثلا بالخوض بما يتعلق به، فإن الإنسان إذا تعلم الأشياء التي لا يلزم منه عمل يقوم فيه في ذاته فإنه يقع في ذلك قصور، ربما تذهب أيامه سدى فلا يستفيد الإنسان من ذلك شيئا. حذيفة بن اليمان عليه رضوان الله أراد علما خشي على نفسه أن يدركه، لما لديه من علم يخشى أن يحوط. لهذا تجد كثير المتعلمين يحرص على تعلم حديث الفتن أشراط الساعة ما يأتي مثلا من الأمور الغيبيات وآخر الزمان وغير ذلك والملاحم، ولكنه يجهل كثير من الأحكام ما يتعلق بأمور العقائد، أمور الصلاة، أمور الصيام، الزكاة التي تجب عليه الآن، فهو يسأل عن أشياء ربما تأتيه ولا تأتيه، ربما ينقض زمنه ولم تأتي تلك الحوادث. لهذا نقول يجب على الإنسان أن يفرق بين العلم الذي يقوم عليه في ذاته والعلم الذي يلزم منه عمل والعلم الذي لا يلزم منه عمل، وأن يفرق بين هذين الأمرين. وكم من الناس تعلموا علوما لم يعملوا بها، والخلل في ذلك أنهم توسعوا في أشياء لا يلزم منها العمل فضاعت أعمارهم بشيء لا ينفعهم في ذلك.
ما ذكرتموه أخيرا، حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كان انبرى لعلم هذا، هل فيه استدلال لما ذكرتم أو هو عليه الصلاة رضي الله عنه كان يعلم؟
لا، هو حذيفة بن اليمان انبرى لهذا العلم باعتبار أن لديه نصوص كثيرة من حوادث هو سيدركها، باعتبار أن النبي مات قبله عليه الصلاة والسلام، وأنه سيبقى بعد النبي، فهو يريد المسارعة بمعرفة شيء لو جاءه أنه توقاه ووقى الأمة شره.
لكنه كان يعرف أولياء العلم،
هو يعرف لكن لا يعرف الأزمنة، لا يستطيع أن يحدد أنه اليوم
الفلاني،
لا يستطيع أن ينزل الزمان، فلديه علم لكن ويعلم أنه قريب. ولهذا كان عمر بن الخطاب ينظر إلى حذيفة في بعض أعماله وتعامله مع الأشخاص ونحو ذلك، يعلم أن لديه علم فيتوقع من ذلك. ولهذا نقول أن الإنسان ينبغي أن يميز بين العلم الذي يعمل به والعلم الذي لا يمكنه العمل به، والعلم الذي يحتمل أن يعمل به أو لا يعمل به، فيقدم العلم الذي يجب العمل به أو يتعين على العلم الآخر.
ربما ما أعنيه أن من يتشبه بحذيفة، فحذيفة رضي الله عنه فيما يعني متوقع منه، وأيضا تتبع عمر الخطاب، أنه يعلم أصول الدين، ليس يعني انبرى فقط لدراسة الشر.
لا، هو لم ينبري على سبيل التجرد، الإنسان يتعلم، هذه من الأمور المهمة. وكذلك أيضا رسالة إلى العلماء وطلاب العلم، أن كثيرا من طلاب العلم أو العلماء يعرف الفرق والطوائف البائدة التي سادت وبادت وليس لها أثر في الأمة، لكنه لا يعرف الفرق الحالية. أيوة. وربما هذا يكون في ذلك قصور من جهة التعامل مع الفرق والطوائف، ويكون في ذلك خلل عظيم، وهذا يجب على الإنسان به يعلم أن ثمة خلل أيضا بدراسة العلم الماضي، كما أنه يكون في خلل بدراسة العلم المستقبل الذي لا يدرك الإنسان. فثمة أناس يدرسون ماضي قديم لا أثر له في الوجود من جهة التعامل الفرق والطوائف الواقع، وثمة علم لأقوام يدرسون لأشياء مستقبلية يدركونها ولا يدركونها في علم الله عز وجل. يجب الإنسان يتعلم العلم العيني من جهة العقائد الذي يحتك به عمله، من جهة العبادة، من جهة الفرق والطوائف، من جهة الحوادث النوازل المعاصرة التي تتعين الإنسان يتعلمها ويعلمها غيره حتى يحسن نفسه ويحسن من حوله، فيكون في ذلك إحكام وعدم وقوع الفتن.
بقي أقل من دقيقة، ما مضى هو العلم الخير، العلم الخير، العلم الشرعي، العلم الصرف الذي جاءت النصوص بالبحث عليه، ماذا عن المعرفة الشر؟ وأيضا ما قد تستقبله الأمة؟
نعم، هو تقدم الإشارة أن العلم كما أنه على مراتب ودرجات، كذلك أيضا فإن الجهل على مراتب ودركات، الدركات في ذلك متعددة ومتباينة. فتم تشر عظيم، وأعظم الشرور في أبواب الشتل هو الإشراك بالله عز وجل والكفر، فهو أولى ما يجب على الإنسان أن يتعلمه، ثم يتدرج بذلك معرفة الشر، منه ما يتعلق في أمور الدين، ومنه ما يتعلق في الدنيا، ومنه ما يمتزج بينهما. وتوقي الإنسان في ذلك بحسب مواضعه، إن كان عالما ثمة أبواب، كان حاكما ثمة أبواب، ثم كان فردا من جهة عامة الناس ثمة أبواب، وهذا بحسب الشر. يقترب منك شر يختلف عن الشر الذي يقترب مني، الشر الذي يقترب من البلد الفلاني يختلف عن الشر الذي يقترب من البلد الفلاني. لكل زمان ومكان وفرد وجماعة وبلد شرور تختلف، فينظر الإنسان إليها ثم ينظر إلى موازين من الشريعة، يعرف في ذلك المراتب التي يستطيع الإنسان أن يحذر منها وأن يحذر غيره. فكأن الناس على ثغور كثيرة متعددة يحمون بذلك ثغور الأمة وثغور الإسلام.
بهذا نصل إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم شرع ومنهج. في ختامه شكر لله جل وعلا ودعاء له جل في علائه وهي لي ولكم لقاءات تترى متتالية مع ضيف ومضيف هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز مرزوق الطريف. شكر الله لكم،
بارك الله فيك.
شكرا لشيخنا، شكرا لقنوات ناقلة، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شرع يضيئنا المدى والدين مفتاح النجاة، والنهج سنة أحمد قبس تواهد من سنة قبس تواهد